السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد، نحن وإياكم على طريق السعادة بإذن الله تعالى. السعادة هنا في الدنيا هي بداية السعادة في الآخرة، السعادة الحقيقية التي وضعت أطرها شريعة الإسلام. من مقومات السعادة الأخلاق والقيم النبيلة التي جاءت الشرائع كافة برعايتها والعناية بها، وخاصة في هذه الشريعة الخاتمة شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. على نهج حلقاتنا التي نتناولها وإياكم سيكون الحديث عن إحدى الخصال الكريمة والصفات العطرة الجليلة التي إذا وجدت في مجتمع سعد أفراده، وإذا نقصت من هذا المجتمع نال أهله من الشقاء ما الله به عليم. الحديث سيكون عن الكرم، عن الجود، عن السخاء، لكن ماذا في آراء الناس حول هذه الصفة الكرم؟ نستطلع ثم أتابع.
الكرم عندنا عوائد، وحنا قبائل، وقبائلنا نتفق على أن كل رجال يضيف على قدر مزارعه، كنا نضيف على المزارع، واللي عنده مزارع كثيرة يأخذ نوبتين ثلاث، واللي قليلة يأخذ نوبة واحدة، ينوب مرة يضيف مرة.
الكرم صفة من صفات المسلمين وأوصانا بها الإسلام، من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه، حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة من الصفات الجيدة في المسلم ينبغي كل إنسان يتقيد بها.
الكرم طبعا أحثنا عليه ديننا الإسلامي، والكرم يكون لا إفراط ولا تفريط، ويكون طبعا البشاشة أهم والابتسامة للضيف أهم من إكرامه.
الكرم مفردة تعني عند العرب إكرام الضيف والاحتفاء به على وجه لائق، وهي صفة سنها أبونا إبراهيم عليه السلام عندما قدم للملائكة الذين أتوا إليه ضيوفا عجلا من حنيف.
أشكر الإخوة على هذه الأطروحات، وخاصة العم الذي تفضل في البداية وقال يعني عن عوائدهم الماضية، ونحن نتطلع حقيقة لأن عوائد الأجداد وحكم الآباء ينبغي أن تكون حاضرة أيضا عندنا وأن نبني عليها المستقبل. أيضا أنا ودي أن ننبه إلى أن الكرم حقيقة ليست صفة في المسلم، الإسلام حث عليها، لكن يوجد في غير المسلمين من هو كريم، وأدل على شيء على ذلك من أيها الأخوة أيها الأخوات حاتم الطائي قبل الإسلام، ولا زال مذكورا بكرمه، والسبب في ذلك أنها صفة إنسانية، يعني وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن في بقايا للرسالات السابقة عند الناس موجودة، من ضمنها الحياء ومن ضمنها الجود والكرم. الجود أيها الإخوة ومرادفاته الكرم والسخاء، هذه الصفات يعني تدل على مؤدى واحد لكن بينها فروقات طفيفة، ولذلك قالوا الكرم هو الإعطاء بسهولة، الإعطاء بجزالة أيضا، والجود قريب منه، لكن الجود أيضا يعني الكرم أعم من الصدقة، والجود أعم من الصدقة، والجود قالوا إنه الإعطاء أيضا من غير انتظار المقابل، ما ينتظر إنسان، الجواد لا يوصف جوادا وهو ينتظر مقابل على ما يعطي، ولذلك كان العرب والأجواد يأنفون ويستعيبون أن الإنسان يجود ثم يطلب مقابلا. وأيضا الكرم أيها الإخوة والأخوات ليس صفة خاصة بإكرام الضيف، لأن الكرم صفة بالنسبة للمخلوقين ذاتية تحمل الإنسان على أن يعني يجود بكل ما يستطيع، قد يكون الجود بعمل، قد يكون الجود بإهداء العلم وبثه بين الناس، ولذلك كان جود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شاملا لكل المجالات، جوده بالمال، جوده بالعلم والتعليم والدعوة،
وهذا أعظم ما يكون. ولذلك يعني أيضا السخاء قريب من هذا، لكن السخاء الغالب أن السخي يعطي ويبقي شيئا لنفسه. ولهذا قال العلماء إن الله لا يوصف بالسخاء، يوصف بالكرم، يوصف بالجود، وهي صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. والله جل وعلا يحب أن يتصف العباد بصفاته سبحانه، ولذلك يعني هذه الصفة كانت واضحة في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أجود الناس، وكان هنالك في مواسم معينة يجود كما في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا فأبقيه ليلتين عندي إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا إلا لشيء أرصده لدين. ولذلك أيها الإخوة، يقول الذنون ليس بكريم من يطلب الثناء على العطاء. الإنسان يجب أن تكون هذه الصفة متأصلة في نفسه. وفي هذا السياق أيضا يقول أبو عمرو ابن العلاء رحمه الله كان أهل الجاهلية لا يسودون، لا يجعلون أحدا سيدا عليهم وقائدا لهم إلا من كانت فيه ست خصال. قال السخاء، وهذا من جملة الكرم، والجدة، الإنسان يكون أيضا متمكنا في العطاء، وكذلك الحلم والصبر والتواضع والتأني. العجل هذا لا يصلح أن يكون سيدا ولا يكون قائدا. إنسان الذي يعني بالعامية لدينا يقولون يعني إنسان متعجل أو مطفوق أو غير ذلك، وإنما يكون عنده الأنات. وقال وتمامها في الإسلام العفاف، إضافة إلى الست المتقدمة. وفي هذا السياق يقول علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم سادة الناس في الدنيا الأسخياء، سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وسادة الناس في الآخرة الأتقياء. السخي الجواد الكريم يعتبر سيد وله مكانة عالية ومحبوب في الناس. ولذلك قال ابن السماك رحمه الله عجبا لمن يشتري المماليك بماله، هذا في زمانهم المملوك يشتريه بماله، ويترك شراء الأحرار بمعروفه. ولهذا الجود قد يكون بالمعروف، ولهذا يوجد بين بعض الفضلاء ما يسمى زكاة الجاه. يعني أنت قد يكون لك منزلة مكانة وهبك الله إياها، تجود بهذا، لا أن تكون منعزلا منغلقا. كيف تجود؟ أنك تسهل أمور الناس وتحرص على بث الخير فيهم. الإعطاء شامل، قد يكون ماديا وقد يكون معنويا. أيضا يقول الماوردي عن بعض الحكماء إن يقول سؤدد بلا جود كملك بلا جنود. السؤدد لا يمكن أن يكون مع بخيل، البخيل تأنفه النفوس تبعد عنه. ولهذا أيضا قال بعض الحكماء إن الكرم والجود حارس الأعراض. يعني الإنسان السخي الجواد الكريم يحمي عرضه، حتى لو عنده أخطاء تجد أنه إذا كان كريما مع هذا ومع هذا وكان يبذل ويعطي، فإنه حتى وعنده قصور فإنه لا يمس، لأن الناس تحبه وتقبل عليه، فهو عند الملمات والشدائد. إذن قال حارس الأعراض هو الجود والكرم، ومن جاد ساد كن سيدا. وجود الرجل يحببه إلى أضداده. يعني قد تجد الإنسان الكريم الجواد له من هو ضد له، لكن يحبه الإنسان لماذا؟ لكرمه وعطائه وجوده. قال بينما بخله يبغضه حتى إلى أولاده. قال وخير الأموال ما استرق حرا، وخير الأعمال ما استحق شكرا. في بعض الأحيان أيها الإخوة المال من بسط الله له قد تسترق به الإنسان إلى يعني أولاده وأولاد أولاده، وهكذا أهل الوفاء يحفظون لمن جاد ولمن كرم ولمن كان سخيا عليهم. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، هذه الصفة ينبغي أن تكون موجودة، وخاصة في أوقات الأزمات والملمات، الناس يحتاجون إلى الأجواد، وخاصة اليوم نحن نعيش ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وغلاء الأسعار. أين رجال الأعمال؟ أين أهل المال؟ هذه فرصتهم لن يحققوا فخر الدنيا وسعادة الآخرة. لا أقول أنتم ابتغوا بجودكم وكرمكم الدنيا، لكن أريدوا وجه الله فيكتب الله لكم هذه الدنيا أيضا. يا إخواني، حاتم الطائي لم نشاهده ولم نعرف ولم يكن مسلما، ولكن لا زال إذا ذكر الجود والكرم ذكر حاتم الطائي. لماذا؟ لأن الله يبقي ذكر الجواد، يبقي ذكر الكريم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يكون بين عباده من يرعى شؤونهم ويتلمس حاجاتهم، وكما جاء في الحديث الخلق عيال الله وأحبهم أحبهم إلى عياله. ولذلك في الحديث الآخر أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم إلى الناس، أنفعهم للناس. فأنا أقول إن الأجواد، إن أصحاب الأموال هذه فرصتهم أن تكون هنالك المشاريع الخيرية، مواساة المساكين، مساعدة الذين يحتاجون إلى الزواج، مساعدة الأرامل والمساكين. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الكتب السبعة البخاري ومسلم والسنن الخمسة والمسند، قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالقائم الذي يتهجد لا يفطر وكالصائم لا يفطر. يا أخي، يا من وسع الله عليك، ألا تبتغي أن تبلغ منزلة الجهاد وأنت في مالك وفي ما أهلك وأولادك؟ هذا المال اليوم نستغرب أيها الإخوة، سأذكر لكم رقما عجيبا في أموال الزكاة لو أخرجها الأغنياء تبلغ 73 مليار دولار. هذه في الأموال المعلنة زكاة، ليس صدقات، فما بالكم بالعطايا والمبادرات التي ينبغي أن تكون حاضرة في المجتمعات. ألسنا نذكر اليوم زبيدة زوجة هارون الرشيد؟ لماذا نذكرها؟ لأنها زوجة هارون الرشيد أو لأنها بنت فلان؟ لا، لأن لها مآثر ومكارم، وحيث عين زبيدة التي أرادت أن تسقي بها الحجيج. فأنا وصيتي أيها الإخوة، حتى الإنسان قد يضعف في المال لكن يستطيع أن يكرم، أعني أن يكون كريما وأن يجود بما يستطيع فيما هو في يده، قد يكون بمبادرة خيرة كريمة ينفع بها الناس، فيبقى له الذكر الحميد والثناء العطر الجزيل. إذن هذه الصفة العظيمة يجب أن نتصف بها، وخاصة مع من حولنا. يعني الأب يجب أن يكون يده مبسوطة نحو أولاده، لا نقول مبسوطة كل البسط كما أخبر الله سبحانه وتعالى ونهى عن يكون الإنسان كل البسط فيقعد ملوما محسورا، لكن الإنسان يكون معتدل، لا يكون مقتر ولا يكون أيضا مبذر. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في وصف هؤلاء: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وصيتي أيها الإخوة أن نكون حريصين على الكرم، على الجود، على السخاء بكل صوره، لننال بذلك السعادة في الدنيا والآخرة. ختام هذه الحلقة دعواتنا أن يجزي الله تعالى وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية خير الجزاء على إعدادها لهذه البرامج النافعة، وأن يجعلنا ممن حظوا بهذه الأخلاق الكريمة فأسعدهم الله في الدنيا ويسعدهم في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء